أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في شروط الماهية كما أسميناه، أي الشروط اللازم توفرها في المتعاقدين والتي يتوقف عليها تحقق حقيقة العقد. وذكرنا بعد العقل القصد، إذ من الوضوح بمكان كما تقدم أن العقد لا يتحقق بمجرد الألفاظ، بل العقود تابعة للقصود. وهذه بديهية عند المحققين، بل عند جميع العقلاء والمقننين في القوانين في باب المعاملات. وفرقنا على ما ببالي بين عالم الثبوت وعالم الإثبات فيما تقدم، وانتهينا إلى كلام للشهيد الثاني في المسالك على أن نتعرض له مفصلا إن شاء الله بشرطية الاختيار والعقد من غير ولاية المعبر عنه بالفضول. ووصل بنا الكلام بعد الفراغ عن أن القصد المطلوب في المقام هو القصد إلى مضمون العقد، يعني إلى النقل والانتقال. إلى ما تعرض له المحقق الشيخ أسد الله تسفولي التستري، أو العكس، وهو من أعظم محققينا. صاحب كتاب مقابس الأنوار، حيث تحدث في كلام طويل له عن لزوم قصد كل من المتعاقدين من يعقد له، لا مش ضخم كمان، مش بحث كل شيء، هو موجود بطبعته الحجرية، للأسف لم يحقق. وأفاد أن كلمات المحققين في هذا المجال في غاية الإشكال، وأن في المسألة أوجها وأقوالا. وأفاد رضوان الله تعالى عليه أن كلمات الأصحاب مضطربة جدا في هذا المبحث، ثم شرع في تحقيق المسألة بما يراه. ولا يهمنا فعلا، خصوصا على المجرى الذي جرينا عليه في بحثنا في فقه العقود، التعرض لتفاصيل كلامه أو كلام غيره من أعظم المحققين إلا حيث تكون دخيلة في صلب المطلب الذي نحن بصدده. نحن كلامنا فعلان فيما يوجب تحقق ماهية العقد، فلا بد وأن ننظر أن ماهية العقد هل تتوقف على تعيين المتعاقدين بالأصالة أو الوكالة أو المولى عليه الولاية أم لا تتوقف على ذلك؟ ومن الوضوح بمكان أن حقيقة العقد هي التبديل الملتزم به، يعني في قالب التزام، في قالب تعاقد. ففي البيع مثلا تبدل الإضافة أو تبادل العوضين فحيث لا يحصل ذلك لا معنى لحصول البيعية كما لا يخفى. ومن الوضوح بمكان أيضا توقف العقد في الماليات على كون الشيء مالا، فما لم يكن مالا لا يكون العقد بإزائه عقدا من العقود المالية. وإن كنا نتصور العقد بالمعنى الأعم فيما لا مالية له، إذا العقود لا تنحصر في العقود المالية كما لا يخفى. إذن لا بد من وجود الشيء حتى يكون موردا للعقد، إما بوجود خارجي أو بوعاء أو بوجوده في وعاء متعقل من قبل العقلاء الذين يجرون العقد. ولو كان هذا الوعاء وعاء اعتباريا ولا معنى للعقد على شيء بلا وعاء، إما الخارج وإما وحينئذ فمن الوضوح بمكان في محل بحثنا أن الأمر يختلف اختلافا جوهريا، فيما بينما لو كانت المعقود عليها أشياء خارجية، وبينما لو كانت أشياء ذمية. إذ الأشياء الخارجية إما مملوكة وإما غير مملوكة، وغير المملوك بمعنى الذي لا مالك له كالمباح الأول مثلا لا يصح العقد عليه للسالبة بالدفاع الموضوع. وهذا معنى أنه لا عقد إلا أو لا بيع إلا في ملك، مش لا بيع إلا في ملك. وإذا كانت مملوكة فإن مقتضى قانون المعاوضة والتبديل في الطرفين أو الإضافة حسب تعبير المحققين يقتضي عقلا دخول كل من العوضين في كيس من خرج عنه، ولذا لم نتعقل في محله دخوله في كيس غيره إلا على سبيل التأويل. قرأت بشكل واضح لأنه يوجد بيع في ملك ولا يكون ملك العقد كما في الفضول مثلا، في بيع مال الغير بلا إذنه أو الوكيل، وكيل لا يبيع مال نفسه، مال نفسه يبيع مال موكله.
أن يعني يكون مملوكا
أصدق. أحسن،
سواء لي أو
أحسن. جيد، لا بيع إلا في ملك صحيح، بس العقد إلا في ملك مش صحيح. ممكن الإنسان يعقد على ما له في حق اختصاص ولو لم يكن مملوكا، خصوصا إذا بنحكي باللغة العقود العقلائية. جيد، غير الاختلاف المصداقي في المملوك وغير المملوك، خلينا بأصل الفكر. قلت إلا على سبيل التأويل، والمقصود الدخول في ملك من خرج من ملكه الطرف المقابل العوض أو المعوض آنا ما قبل دخوله في ملك الغير. وبهذا خرج في بعض الموارد من باع مال نفسه لغيره أو عن غيره، أو باع مال غيره لنفسه أو عن نفسه، حيث تصحح طبعا على بحث عندهم في محله، مش فعلا مش بصدد هذا. فإذا كان الأمر كذلك فمن الوضوح بمكان أن طرفي المعاملة الأصيلين متشخصان بنفس تشخص العوضين، ما دام المثمن يخرج من ملك صاحبه فالبائع مشخص بنفس تشخيص المثمن، وكذلك الثمن يخرج من كيس المشتري، ومعه لا حاجة إلى العقد لتحقق ماهيته لتعيين المتعاقدين حقيقة. لتحقق حقيقة المعاملة لأن المتعاقدين حقيقتان مش اللافظين للصيغة أو المتعاطيين، حقيقة من له البيع ومن له الشراء تابع في الأموال الخارجية لمن له الملكية، هذا واضح. أما في المال الذمي فمن الواضح أن المال قبل فرض الذمة سالبة بانتفاء الموضوع، ما فيش اسمه مال، لأننا ذكرنا قبل قليل أن المال أو الشيء المعقود عليه لابد له من وعاء يوجد فيه، في الخارج يوجد بلا مالك كما في المباحة الأولية، لكنه لا يوجد مالا بالفعل بلا مالك. طيب ليبادل عليه. أما في المال الذمي فإن فرض المال الذمي يعني فرض الذمة، فما لم نفترض وعاء اسمه الذمة ونفترض الملك فيه فلا وجود للمال الذمي. ففرض أحد العوضين أو كلاهما ذميا يعني تعين ذمة خرج منها المعوض أو العوض، وحينئذ فلا شك ولا ريب في لزوم تعين الذمة واقعا. وحيث إن العاقد يعقد بالذمة فلا بد من كونه قاصدا لذمة بالخصوص، لأن المفروض أن الوعاء برمته اعتباري، فلا تحصل المبادلة والمعاوضة حقيقة من دون تعيين ذمة بالحمل الشائع، يعني ذمة بخصوصها. إذ عنوان الذمة ومفهومها لا يكفي لتحقق الوعاء الذي هو شرط في التعاقد، وحينئذ فقد يقال في مثل هذا المورد لا بد من تعيين وقصد المتعاقدين لتحقق ماهية العقد، فيتم ما أفيد في بعض الكلمات وهنا يصح تصح مقولة أنه لا يمكن فرض الملك من دون وجود مالك بشكل واضح. ولكن التحقيق أن النتيجة وإن كانت كذلك لكن حقيقة المعاوضة والمبادلة لا تتوقف على تعيين صاحب الذمة ابتداءً بل هي تتوقف على تبديل المالين، على إمكانية تبديل المالين، وهو يتوقف بدوره على وجود المالين، ولا يوجدان إلا إذا فرضا في ذمة، والذمة لا توجد إلا إذا أضيفت إلى صاحب ذمة كما هو واضح. فتعيين المتعاقدين هنا ليس مطلوبا بالذات، بل هو مطلوب بالعرب، وإن كان التلازم واضحا بينا بين المضاف والمضاف إليه، وإلا كان خلف الإضافة، وخلف الإضافة هنا يعني انتفاء المضاف وصيرورته سالبة بانتفاء الموضوع. عش في شيء اسمه ذمة إذا لم تضاف إلى جرح حمل الشيء. هذه صفوة ما يقال في محل البحث. وبعده يقع الكلام في لزوم قصد عاقد بعينه، بالخصوص لا من باب توقف ماهية العقد على ذلك، بل من باب كونه شرطا فيه. بحيث أنني لو بعت شخصا وكيلا باعتقاد أنه الأصيل، وكان في الواقع يشتري لموكله لا لنفسه، ولا يشترط أن يبين ذلك، بل يكفي أن يكون صاحب الولاية على التصرف في المال الخارجي مثلا، فهل يضر هذا بالعقد أم لا يضر؟ المشهور والمعروف أن تعيين المعقود له بالخصوص بعد تعين المعقود معه في الشكل ليس شرطا إلا في النكاح، واضطربت كلمات بعض المحققين في بعض العقود كالقرض مثلا أو الهبة، وإن كان المعروف اشتراط ذلك في الهبة والوصية أيضا. ومن هنا صاروا بصدد البحث عن الفرق بين هذه العقود، وأحسن ما أفيد في المقام أن العبرة بوجود الخصوصية والموضوعية لتشخص المعقود له بعد انصراف جميع العقود إلى كونها للعاقد المتصدي. وأفيد أنه في المعاملات المالية كالبيع والإجارة والجعالة وإلى ما هنالك لا توجد خصوصية لعاقد بالخصوص، بل الهدف في العادة هو الاستحصال على الربح أو المنفعة المقصودة، وتشخص العاقد لا موضوعية له. ففي البيع مثلا لا خصوصية للعاقد مع صاحب الدكان، سواء كان يشتري لنفسه أو لغيره، بل خصوصية للحصول على ثمن السلعة. نعم، حيث يشترط غير ذلك يتبدل الموضوع، وهذا شيء زائد على حقيقة العقد كما لا يخفى. بينما في النكاح أفيد أن المتعاقدين بمثابة العوضين في غيرهما.
الجاذب له بجهة واحدة
فقط. ها؟
إذا بشتريها بأغلى ثمن مرانا يعني
لا.
الجهة الثانية مو الشكل.
نفس الكلام. شنو هي؟ ما إلها رغبة يعني؟
بالنسبة للمهر. الثمن هو المهر.
لا لا. أن يفترضوا أن حياة الزوج مع الزوجة أو الزوجة مع الزوج خصوصية الفردية لشخص العاقد مؤثرة في التعاوض الذي يحصل على البر. يعني المرأة تريد هذا المهر بس مش متريده كيفما كان ومن أي شخص كان، لا تقبله إذا جاء من شخص ذميم مثلا. فقالوا بأن المتعاقدين في النكاح بمثابة العوضين في غيرهما، ولذا فإن تشخيص المعقود له في النكاح ضروري. فلو قالت المرأة للشخص زوجتك نفسي، وقال هو قبلت التزويج وقصد في نفسه أنه يقبل التزويج لموكله، واقعا هو موكل من شخص قال زوجني بمن شئت من النساء، فصدر من أهله ووقع في محله، أقول الفقه لا يمكن أن يبنى يا أخوان على هذه التشبيهات لأن يقال بمثابة العوضة. إذ في النكاح المعاوضة واضحة التشخص والمتعاقدان غير العوضين. حقيقة العوض هو المهر، والمعوض هو البضع، منفعة البضع طبعا ضمن القواعد الشرعية المحددة. نعم، لا يخفى خصوصية المتعاقدين أنها ملحوظة على سبيل الموضوعية أيضا، إذ يندر أن يوجد رجل مستعد يتزوج بأية امرأة كان، أو العكس امرأة مستعدة للزواج بأية رجل كان. لكن هذا الأمر لا ينحصر في النكاح ولا يصير المتعاقدين بمثابة العوضين في غيرهما كما عبر في كثير من الكتب الفقهية. فلنبحث عن نكتة الموقف سواء في النكاح اللي هو مثال صارخ واضح لخصوصية المتعاقدين، أو في غيرهما أنا أقول في الهبة الأمر أوضح من النكاح. أنا مش مستعد أن أهب أي شخص، أهب هذا الشخص بالخصوص لمعزتي له، أو لأنه ولدي، أو لأنه رحمي، أو إلى آخره. وفي القرض الأمر واضح أيضا، فإن المقرض خصوصا في الأزمنة السالفة غير مستعد لإقراض أي شخص إلا ضمن مواصفات محددة، ولذلك سيء الصيت لا يقرض، سيء الصيت من حيث السداد، من لا نعرفه ولا نثق بأنه يرجع إلينا مالنا أيضا لا نقرضه. والأمر أيضا يكاد يكون بهذا المستوى من الوضوح في المضاربة، فإنه في المضاربة أنا أستأذنه على مالي عامل المضاربة، فأنا لا أعقد مع أي إنسان. الآن أنت مستعد تخلي أموالك مع أي إنسان يتاجر بها، أم تخليها مع جهة موثوقة؟ نفس الكلام هو الكلام.
الهبالات تاجرين هذه في المكان
المريد، إيه ما مشكلة، الواهب يكفي من طرف، مو مشكلة، إحنا مو إلا من جميع الأطراف، في خصوصية حينئذ لمن يعقد له الهبة. في المضارب نفس الشيء، في المزارعة نفس الشيء، في البيع أيضا نفس الشيء، إذا كان البيع من قبيل السلف والسلام. في حالة واحدة أنا أقول في العادة لا توجد موضوعية، وهي ما لو كان البيع شخصي يدا بيد، وكان الهدف من البيع كما هو العادة في المتاجر مثلا هو الحصول على المال والربح، وهذا ليس هو الحالة الغالبة في العقود، بل على العكس أكثر العقود توجد خصوصية وموضوعية فيها للعاقل. فالنظر ينبغي أن يكون في مدى تأثير ذلك على تحقق ماهية العقد من جهة، وإن كان ماهية العقد بحسب الفرض متحققة، شرط الرضا ما متحقق مثلا. وإذا قلنا لا توقف لماهية العقد عليه، فهل يشترط ذلك أم لا يشترط؟ بحيث لو أوهمني البائع أنه يبيع لنفسه أو يشتري لنفسه المشتري، وكان في الواقع يشتري لوكيله، هل يصح العقد أو لا يصح العقد أم فيه تفصيل؟ يأتي إن شاء الله بيان حيثية الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.